الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا على الشرط الرابع الذي هو الشهادة، فالمصنف رحمه الله تعالى كما تقدم معنا ذكر أن النكاح شروطا أربعة، يعني لصحة النكاح، وهذه الشروط هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهادة. وهناك فرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. فشروط النكاح بالإضافة، شروط النكاح هذه من وضع الشارع، من وضع الشارع، ولا يمكن إبطالها ولا يصح النكاح بدونها. وأما الشروط في النكاح فهذه من شروط العاقدين، وشروط النكاح كما ذكرنا يتوقف عليها صحته، أما الشروط في النكاح فيتوقف عليها اللزوم، يتوقف عليها اللزوم. وشرط الشهادة شرط صحة في المذهب، ولذلك قال فصل يعني في الشهادة على العقد، لأن الغرض إعلان النكاح احتياطا للنسب خوف الإنكار. فقال رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع الشهادة.
الشرط الرابع الشهادة. فالمذهب عند الحنابلة كما هو مذهب الحنفية والشافعية أن الشهادة شرط في صحة النكاح، أن الشهادة شرط لصحة النكاح، فلا يصح النكاح بدون أن يشهد عليه، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عند الرجعة بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهي إبقاء نكاح سابق، فبدؤه أولى، ولعظم شأن النكاح وما يترتب عليه. قال إيش؟
لحديث جابر مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح، فهنا نفى النكاح والمراد نفي الصحة إلا بولي وشاهدي عدل. هذا دليل ثاني. الدليل الأول قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإن كان في الرجعة اللي هو إبقاء نكاح سابق فبدؤه أولى لعظم شأن النكاح وما يترتب عليها. فالمذهب أن الإشهاد شرط صحة. عند المالكية أن أصل الإشهاد على النكاح واجب، وأما وجوده عند العقد فمستحب. فإذا حصل عند العقد وجد أمران: الوجوب والاستحباب. وإن فقد عند العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات الاستحباب. وإن لم يوجد، يعني عند المالكية، عند واحد منهما فالنكاح فاسد، لأنهم قالوا المقصود من الإشهاد هو التوثق لسد ذريعة الإنكار، فاكتفي به عند الدخول وإن لم يحصل عند العقد. المهم أن يوجد قبل الدخول، فإذا وجد قبل الدخول صح العقد. وأيضا عند المالكية حتى لو وجد العقد الشهود مع التواطي على الكتمان، لو تواصوا بكتمان ذلك النكاح ولو كان بشهود فإنه لا يصح عند التواطي على كتمانه. في رواية عند الإمام أحمد أن الإشهاد مستحب لقوله تعالى: فأنكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيامى. قالوا ولم تقيد بالشهادة. وأيضا قالوا لحديث سهل بن سعد وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. قالوا وسياقه يدل على أنه بغير شهود. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بدون شهود، لأن المسلمين كانوا في حيرة من أمرها حتى قالوا: ما ندري أتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أم هي مما ملكت يمينه. ونوقش هذا الاستدلال بأن الآيات مقيدة بأدلة الجمهور، يعني بقوله لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وبقوله أشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة فعلى الابتداء من باب أولى. أما حديث سهل فقالوا جاء في بعض طرقه ما يدل على وجود الشهادة، كما في صحيح البخاري: إني لفي القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة. وأما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية فيحتمل أن الذين وقعوا في حيرة أو في الحيرة من أمرها من غير شهود هذا العقد، من غير الذين شهدوا العقد. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشهادة متى وجدت وأعلن النكاح فإنه يصح، فلذلك قال: فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح إذا أعلن وأشهر وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا مما ينظر فيه. يقول: وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان فهذا الذي لا نزاع في صحته، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان فهذا باطل عند عامة الفقهاء، إذا خلا من الإشهاد ومن الإعلان، وإن حدث خلاف فيه فهو قليل. وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده، هل امرأته أو خدينة مثل الأماكن التي يكثر فيها الناس المجهيل، فهذا يقول الشيخ قال: قد يقال يجب الإشهاد هنا، يجب الإشهاد هنا. طبعا مما استدلوا به على الصحة لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لكن هذا الحديث فيه متروك، فيه متروك، فالحديث غير صحيح طالما أن فيه مكروه، لكنه صح موقوفا على ابن عباس. ولذلك قال إيش:
ورواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا.
نعم، يعني روي موقوفا على ابن عباس، وهذا يعني هو الصحيح. ولذلك صححه البيهقي والألباني ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام: وليس في اشتراط النكاح الشهادة في النكاح حديث ثابت، لا في الصحاح ولا في السنن ولا المسند، لكنها موقوف على ابن عباس كما ذكرنا. ومثل هذا ما يعرف بالرأي، فإذا صح فيكون في حكم المرفوع، نعم.
فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ولو ظاهرا.
قال فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين أي مستقيمين دينا ومروءة، وهذا هو المذهب أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وكذلك عند المالكية والشافعية. عند الحنابلة في رواية أنه لا تشترط العدالة، لا تشترط العدالة، وهو أيضا قول الحنفية، لأنها هنا تحمل فصحت من الفاسق كسائر التحملات، ولأنه يملك القبول بنفسه كالعدل، ولذلك قال المصنف هنا ولو ظاهرا، ولو ظاهرا، لأن الغرض كما قال لأن الغرض إيش؟
لأن الغرض إعلان النكاح.
نعم، لأن الغرض هو إعلان النكاح، هذا هو المقصود. المقصود، فالمقصود بالعدالة التي يشترطها الفقهاء هي العدالة الظاهرة، فالولي في النكاح والشهادة على النكاح يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة. وكذلك ذكر العلماء في باب الأذان أنه يكتفى بالعدالة الظاهرة. فعلى كلا الروايتين الإمام أحمد لا تعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال، لأن النكاح يكون في القرى وفي البوادي وبين عامة الناس مما لا يعرفه حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال. نعم.
ذكرين مكلف،
ذكرين، ذكرين، أن يشترط أن يكون الشاهدان ذكرين، وهذا هو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم، لأنه عقد ليس بمال ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادة النساء، فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
مكلفين،
مكلفين أيضا، هذا هو المذهب وقول الجمهور، جمهور أهل العلم، أنه يشترط في الشهادة التكليف، يعني البلوغ والعقل، لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة ولا قول لهما معتبر.
سمعين،
سمعين أيضا، هذا هو المذهب، لأن الأصمين لا يسمعان، وكذلك قال إيش؟ ناطقين، والأخرس يتعذر الأداء منه، فالأصم لا يسمع والأخرس لا ينطق فيتعذر الأداء منهما، فيشترط أن يكون يعني الشاهدان، أن يكون الشاهدان ذكرين مكلفين سمعين
ناطقين،
ناطقين.
ولو أنهما ضريران،
ولو أنهما ضريران يعني لا يبصران، لأن الأعمى تصح شهادته لأنه أهل للشهادة في الجملة.
أو عدو الزوجين،
أو عدو، أو عدو الزوجين، يعني إذا كان الشاهدان عدوين للزوجين فتصح الشهادة، هذا هو المذهب للعموم، لأنهما من أهل الشهادة. فيه وجه عند الحنابلة أنه لا ينعقد بشهادة العدو، لأن العدو لا تقبل شهادته على عدوه. نعم.
ولا يبطله تواص بكتمانه،
ولا يبطله تواص بكتمانه، خلاف للمالكية كما تقدم، طالما أنه وجد الشهود في العقد فهنا حتى لو كتم الشهادة فإنها لا تؤثر في صحة النكاح.
ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع،
نعم، يعني ما تشترط بالنسبة للشاهد أن يشهد على خلو الموانع بالنسبة للزوجة، الموانع من التزويج كالنسب أو السبب وغير ذلك مما يأتي في المحرمات.
أو إذنها،
أو إذنها، أي لا تشترط الشهادة على إذنها لوليها أن يزوجها.
والاحتياط الإشهاد،
والاحتياط الإشهاد أي على خلوها، الاحتياط أن تكون شهادتهما أيضا على الخلو من الموانع وعلى أنها أذنت لوليها لإنكاحها.
فإن أنكرت الإذن صدقت قبل دخول لا بعده.
أي نعم، قال فإن أنكرت الإذن أنها قالت ما أذنت لوالدها بإنكاحها، قال صدقت قبل الدخول لا بعده، قبل دخول الزوج بها، لأن الأصل عدمه، لا بعد الدخول، لا بعد الدخول بها وهي مطاوعة فلا تصدق، لأن دخوله بها كذلك دليل كذبها. وإن ادعت الإذن صدقت، إن ادعت الإذن صدقت.
وليست الكفاءة وهي لغة المساواة.
يقول فإن أنكرت الإذن صدقت قبل الدخول لا بعده. فالأحوال عندنا في الإشهاد يتلخص مما سبق أنه أربعة أحوال. الأول أن يكون إشهاد وإعلان، وهذا لا شك في صحته، إشهاد وإعلان، ولا أحد يقول بعدم الصحة في مثل هذه الحالة إذا وجد الإشهاد ووجد الإعلان. الثانية أن يكون إشهاد بلا إعلان، شهادة موجودة لكن ما في إعلان للنكاح، فهذا في صحته، صحة النكاح نظر، لأنه مخالف للأمر الوارد في الحديث أعلن النكاح. والحالة الثالثة أن يكون الإعلان إعلان بلا شهادة، يعلن لكن بلا شهادة، وهذا جائز عند من يرى أن الإشهاد ليس شرط صحة ولا شرط لزوم، وله حظ من الدليل. الرابعة، الحالة الرابعة، أن لا يكون إشهاد ولا إعلان، لا إشهاد ولا إعلان، فهذا لا يصح النكاح معه، لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد. نعم. قال وليست إيش؟
وليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهنا دين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي.
يقول ليست الكفاءة، والكفاءة ذكر معناها في اللغة وهي المساواة، يعني أن يكون الزوج أو أن تكون الزوجة، أن يكون الزوج كفأ للزوجة، ويعني مساواة مخصوصة، يعني هل هي مساواة مخصوصة أو كون المرأة أدنى. فهنا قال في المصنف ليست الكفاءة وهي لغة المساواة، وهي هنا دين، المساواة في الدين، ولذلك قال أي أداء إيش؟
أي أداء الفرائض واجتناب النواهي.
المذهب أن الكفاءة تكون في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار، هذا هو إيش؟ الكفاءة. هنا قال في الدين أي أداء الفرائض واجتناب النواهي، فأداء الفرائض واجتناب النواهي ليس شرطا أن يكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض، مجتنبا لجميع النواحي، مجتنبا يعني لجميع النواهي، فيصح تزويج الفاسق. والصحيح أن الدين شرط صحة لعقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الزوج معروفا بالزنا ولم يتب منه فإنه لا يصح أن يزوج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تزوج، إلا ما يصح أن تزوج لا من الزاني ولا من غيره، وسيأتي تفصيل ذلك، سيأتي تفصيل ذلك. قال إيش؟
ومنصب وهو النسب،
وهو النسب والحرية. إذن الكفاءة تكون في الدين والمنصب وهو النسب وكذلك في الحرية. المنصب يعني أن يكون الإنسان نسيبا أي له أصل في قبائل العرب احترازا من الذي ليس له أصل. فالنسب ليس شرطا في صحة النكاح. وعلى هذا فيجوز أن تزوج امرأة قبيلية من إنسان غير قبيلي، ليس شرط في الصحة وإنما شرط في اللزوم كما سيأتي معنا. ذلك قال منصب وهو النسب والحرية. الحرية كذلك ليست شرطا في صحة في الصحة، فيجوز أن تزوج الحرة عبدا مملوكا، والممنوع العكس، فلا يتزوج الحر أمة إلا بشروط سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. أما أن تزوج الحر عبدا فهذا جائز، فهذا جائز وليس شرطا لصحة النكاح أن يكون الزوج حرا. نعم.
وصناعة غير زرية،
يعني مما يدخل في الكفاءة الصناعة التي ليست زرية، ليست رديئة، يعني كيذكرون من أمثلة الصناعات الدنيئة الحجامة والحياكة والكساح، هذا الذي يخرج ما في الكنف، وكذلك الزبال. فقالوا صاحب صناعة دنيئة إنما يكون كفأ لبنت من هو صاحب صناعة مثله، من هو صاحب صناعة مثله. أما إذا كانت الصناعة ليست دنيئة فلا تخل بالكفاءة، كالتاجر والبزاز ومن يتجر بالقماش وغير ذلك، لقوله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، إلا حائكا أو حجاما، يعني ليس شرطا أن يكون الزوج غنيا فيتزوج ولو كان فقيرا، لكن لو زوجناه كساحا ونحوه صح العقد، صح العقد لأنه ليس شرط صح. ولذلك قال إيش كل ما ذكر سابقا، قال
ويسار بحسب ما يجب لها.
نعم،
شرطا في صحته،
شرطا في الصحة، يعني كل ما ذكر من الكفاءة وليست الكفاءة، يقول وهي الدين والنصب والمنصب والنسب والحرية وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب لها شرطا في الصحة، يعني ليست شرطا في الصحة. إذن الكفاءة وهي الدين والمنصب وهو النسب والحرية ليست شرطا لصحة النكاح، فنص على ذلك، لأن من العلماء من قال إن الكفاءة شرط في الصحة، من قال إنها، ومنهم من قال إنها شرط في اللزوم وليست شرط في الصحة، ومنهم من قال أنها ليست شرطا لا في اللزوم ولا في الصحة. إذن هناك من جعل الكفاءة شرط للصحة، وهناك من جعل الكفاءة شرط في اللزوم، وهناك من جعل الكفاءة ليست شرطا لا في اللزوم ولا في الصحة. فعلى القول بأنه شرط صحة يعني لا يصح إذا تزوجت المرأة بغير كفر، وعلى القول بأنه شرط لزوم لا يمنع صحة العقد لكن يفسخ العقد إذا تقدم أحد من أولياء المرأة أو من أقارب المرأة على عدم الموافقة على النكاح فهنا لهم الفسخ كما سيأتي في كلام المصنف. فالمذهب هنا عند الحنابلة أن الكفاءة ليست شرط صحة ولكنها شرط إيش؟ في اللزوم، في اللزوم بمعنى يعني لهم الفسخ، لهم الفسخ في النكاح. وهنا قول يرى أن الكفاءة ليست بشرط صحة وليست بشرط في اللزوم، وليست بشرط في اللزوم. فالمذهب كما ذكرنا أن الكفاءة شرط للزوم العقد وليس للصحة، فلمن لم يرضى من الزوج والمرأة الفسخ، وهذا قول جمهور العلماء. لكن عند الحنفية عند المالكية إذا دخل فلا فسخ، إذا دخل فلا فسخ، يكون له الفسخ قبل الدخول، أما بعد الدخول فلا يرون ذلك. ويستدلون بما رواه بريدة أن رضي الله عنه أن فتاة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر إليها. وأيضا قالوا هناك وقائع كثيرة وهي زواج الموالي من القرشيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومشورته، ولأن العقد وقع مستكملا شروطه وأركانه فكان صحيحا غير لازم في حق من لم يرضى من المرأة أو الأولياء دفعا للضرر، دفعا للضرر عنه، فكان كخيار العيب، فكان كخيار العيب. وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره. ولذلك قال المصنف إيش؟ ليست شرطا في الصحة، أي صحة النكاح،
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس، بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره.
نعم، فهنا فاطمة بنت قيس نكحت أسامة، وأسامة مولى، فهو ليس كفؤا بالنسبة لما يذكرونه في الكفاءة، فدل على أن ذلك ليس شرط صحة وإنما هو شرط إيش؟ لزوم. المذهب شرط للزوم بمعنى أنه لو طالبوا بالفسخ فلهم ذلك، فلهم ذلك.
متفق عليه، بل شرط للزوم.
نعم.
فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ.
نعم، قال فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي، عفيفة بفاجر، الفاجر هنا الزاني لأنه مقابل بعفيفة، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فالنكاح على رأي المؤلف صحيح ولا ما هو صحيح؟
صحيح.
لماذا صحيح؟ لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة، ليست شرطا في الصحة. طيب والصواب هنا الصواب في هذه المسألة، ها؟ النكاح صحيح ولا فاسد؟
الخبيثات
إذا لم يتب النكاح فاسد. نعم، الصحيح في هذه المسألة بالذات أن النكاح فاسد، لأن الله قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ومعنى الآية وهي كما قال بعض العلماء محل إشكال عند العلماء أن الزاني إذا تزوج عفيفة فإما أن تكون هذه الزوجة عالمة بالحكم وأن زوجها الزاني بها وأن زوج الزاني بها حرام، يعني بالنسبة للمرأة إذا علمت فتكون زانية لأنها أباحت فرجها لمن لا يباح له، وإما أن تكون عالمة بالتحريم عالمة بالحكم ولكنها خالفت وعاندت ولم ترضى بالحكم أصلا، يعني بالحكم الشرعي، فهذه تكون مشركة. لماذا؟ لأنها شرعت لنفسها أو استحلت ما لم يشرعه الله. هذا أحسن ما قيل في معنى الآية. ومعنى ذلك أن العفيفة لا يجوز أن تزوج بالزاني. والغريب كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه أن أصحابنا يقصد الحنابلة يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب، والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب، هذا حتى عند الجمهور، مع أن الآية واحدة والحكم واحد. فالصواب أنه إذا زوج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب. والحكمة والله أعلم. أما بالنسبة للزانية فلئلا تختلط الأنساب، لأن الزانية إذا لم تتب لم يؤمن أن تزني بعد الزواج وأما بالنسبة للزوج فإذا كان معروفا بالزنا ولم يتب منه فإنه يهون عليه، يعني يهون عليه أن تزني امرأته، لأن الذي يمارس المنكر يهون عليه المنكر، وحينئذ يكون ديوثا والعياذ بالله، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله. ومن عرف باللواطي والعياذ بالله لا يزوج حتى يعلم أنه تاب، لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة كما يقول العلماء يمنع من ذلك، فاللواط وهو الفاحشة من باب أولى. يعني انظر وصف اللواط في القرآن، وصف بالفاحشة، والزنا وصف بأنه فاحشة، فآل التعريفية جاءت في اللواط، فهذا دل على أنه أعظم من الزنا، على أنه أعظم من الزنا، فهو أعظم فاحشة من الزنا، فالزنا فاحشة من الفواحش، واللواط أشد منه. قال أو عربية بعجمي، المراد بالعجمي هنا من ليس بعربي، ولو كان النطق بالعربية فالمعتبر هنا بالعروبة والعجمة النسب لللسان، النسب لللسان. أو حرة بعبد، قال إيش؟ أو حرة بعبد، أي أو زوج حرة ولو عتيقة بعبد خالص أو مبعض، لأنه صلى الله عليه وسلم خير بريرة لما عتقت. قال فلمن إيش؟
فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء حتى من حدث الفسخ.
الفسخ، فلمن لم يرضى من الأولياء، نتقدم أنه المذهب إيش؟ إن الكفاءة ليست شرط صحة وإنما شرط إيش؟ في اللزوم. قال فلمن لم يرضى، إذا المرأة لم ترضى أو الأولياء لم يرضوا حتى من حدث، ولو كان إنسان صغير منهم من الأولياء لم يرضوا بذلك فلهم الفسخ. الفسخ فالمذهب أن حق الفسخ للأولياء جميعا فورا أو متراخيا لما علل به المصنف. قال إيش؟
فيفسخ أخ مع رضا أب لأن العار عليهم أجمعين.
يقول فيفسخ أخ مع رضا الأب والزوجة، يعني الأب راضي والزوجة راضية لكن الأخ ليس براضي، يقول لأن العار عليهم جميعا. طبعا وعند جمهور أهل العلم، ليس هذا خاص بالحنابل، جمهور أهل العلم أن حق الكفاءة ثابت للأقرب من الأولياء فقط، للأقرب من الأولياء. فلو تزوجت بغير كفء فرضي أبوها لم يكن لأخيها اعتراض، هذا في غير المذهب، أما في المذهب فله الاعتراض لأن الكفاءة حق الأولياء ولا ولاية للأخ مع وجود الأب. هذا عند الجمهور يقولون وإن كانت يعني للأولياء الاعتراض على ذلك لكن يقدمون الأولى فالأولى. فلو تزوجت بغير كفء فرضي أبوها لم يكن لأخيها إيش؟ الاعتراض، لأن الكفاءة حق الأولياء ولا ولاية للأخ مع وجود الأب. لكن إن تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة فعند الحنفية حق للجميع، فإذا رضي أحدهم صح العقد ولم يكن للآخرين اعتراض عليه، لأن حق الاعتراض يثبت لكل منهما كاملا فيسقط بإسقاطه كما في القصص. وعند المالكية والشافعية إذا تساووا في الدرجة فلا بد من رضاهم جميعا لأنه يثبت لهم جميعا على سبيل التوزيع. وعند الحنابلة حتى لو لم يرضى الأبعد فله حق الاعتراض وله الحق في الفسخ. قال وخيار الفسخ
على التراخي لا يسقط.
خيار الفسخ على التراخي يعني باتفاق الأئمة، يعني حتى لو بعد إيش
مدة،
بعد الدخول وبعد الإنجاب ولو بعد سنين عديدة باتفاق الأئمة عند جمهور أهل العلم. لكن في عند جمهور أهل العلم يعني تعتبر وقت العقد فقط لا بعده، عند الحنابلة بل حتى بعده.
لا يسقط إلا بإسقاط عصبة،
وخيار الفسخ على التراخي لا يسقط إلا بإسقاط عصبة
أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل،
أو بما يدل على رضاها من قول أو فعل، أنه لا يسقط. قول فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ، تقدم معنا المرأة معلوم أنه يشترط إيش؟ رضاها، معلوم أنه يشترط رضاها كما سبق، فإن لم ترضى لا تزوج. لكن الأولياء ولو بعدوا المذهب هنا لهم الفسخ، يعني لو أن شخصا قبيليا زوج ابنته برضاها برجل غير قبيلي والرجل صاحب دين وتقوى وخلق ومال ومن أحسن الناس، فجاء ابن عم لها بعيد وقال إن أنا ما أرضى، فله الفسخ على المذهب حتى لو كان هذا الشخص إنما ولد بعد زواج هذه المرأة فقال أنا ما أرضى، هي قبيلية فتزوج بغير قبيلي، حتى لو بقيت 50 سنة كما مثلوا وأنجبت منه أولادا فولد لأحد الأبناء ابناء عمها البعيدين ولد، فلما كبر قال انا ما اقبل، فافسخ النكاح، فيفسخ النكاح. ولو لها اولاد وبيت فيفسد البيت كل شيء من اجل ابن العم البعيد هذا. يقول الشيخ ابن تيمين: وظاهر كلام المؤلف انه حتى اولادها لهم الفسخ، ان يفسخوا لانهم اولياء. يقول: والصحيح انه ليس لاحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا. وشروط الصحة ليس فيها إيش؟ ليس فيها الكفاءة. يقول: ونقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة، أليس هم قالوا بالصحة ثم يقولون بجواز الفسخ، ها؟ يقول: نقول لهم إذا صح العقد بمقتضى الدليل إيش؟ الشرعي، فكيف يمكن لإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي ولا دليل ولا دليل. يقول: على هذا فنقول إذا زوج الأب الذي هو من القبائل الشريفة المعروفة بمن ليس بقبيلي فالنكاح صحيح، وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح. يقول: وهذا كله من الجاهلية، فالفخر بالأحساب من أمر الجاهلية. والذي ذكر الشيخ صحيح، لأنه طالما أنه ليس شرط صحة والزوجة راضية والأب راضي، الأولياء راضون الأقربون بتزويجها، فكيف يقبل من البعيد منها فسخ النكاح بغير قادح شرعي، بغير قادح شرعي، وإنما من أجل الكفاءة. نعم.
باب المحرمات في النكاح.
باب المحرمات في النكاح، وعبر بعضهم بموانع النكاح. قال: باب المحرمات في النكاح. المحرمات يعني الممنوعات، لأن التحريم بمعنى المنع، ومنه حريم البير، أي ما دنا منها فإنه يمنع من إحيائها حول البير، يعني يمنع من الإحياء لغير مالكها حول البير. لكن هل المحللات من النساء محدودات أو معدودات؟ هل هن محدودات أو معدودات؟ الجواب أنهن محدودات، محدودات في الشرع حدد ذلك. والمحرمات معدودات ولا محدودات؟ معدودات. والمحرمات معدودات. فإذا شككنا فالأصل الحل، لأن المحدود بالإطلاق إذا لم يتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عمومه، فالأصل عمومه. والمحرمات في النكاح كما سيأتي معنا، يعني هن من حيث الجملة، الجملة قسمان: محرمات إلى أبد، ومحرمات إلى أمد وليس إلى أبد. والمرجع في التحريم والتحليل هو الكتاب والسنة، فما دل الكتاب والسنة على تحريمه فهو حرام، وما لا فلا. قال المصنف:
وهن ضربان.
وهن ضربان يعني نوعان،
أحدهما من تحرم إلى الأبد،
أحدهما من تحرم على الأبد. المحرمات على الأبد خمسة أقسام: محرمات بالنسب، محرمات بالمصاهرة، محرمات بالرضاع، محرمات باللعان، محرمات بالاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني محرمات إلى أمد كما سيأتي، وهما قسمان: محرمات بسبب الجمع، ومحرمات لعارض ثم يزول. قال إيش؟
وقد ذكره بقوله: تحرم أبدا الأم وكل جدة من قبل الأم أو الأب.
نعم.
وإن علت
الأم، المراد كل من انتهى نسبك إليها بالولادة، سواء كانت منها الولادة المباشرة أو كانت منها الولادة بواسطة. وإن علت، فلي قال الأم وكل جدة من قبل الأم والأب. وإن علت، وإن علت كجدتي أمك وجدتي أبيك وجدات جداتك وجدات أجدادك، وارثات أو غير وارثات، كلهن محرمات لقوله تعالى،
لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم.
نعم. فالجدة أم وإن علت، أم وإن علت. قال: وإيش؟
والبنت وبنت الابن وبناتهما
وبنتاهما. نعم. والبنت وهي كل أنثى انتسبت إليك بالولادة، كل أنثى انتسبت إليك بالولادة، وإن نزلت درجتها، وإن نزلت درجتها بالإجماع.
أي بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام وإنسف
وإنسفلت، يعني نزلت من حلال وحرام. اختلف العلماء في بنت الزنا، أي إذا زنى بامرأة فولدت بنتا من الزنا، فهل له أن يتزوجها؟ المذهب أنه لا يجوز أن يتزوجها، وهو مذهب الجمهور، بقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وهذه بنته، فهي مخلوقة من مائه. قالوا: وهذه حقيقة لا تختلف بالحل والحرمة، ولما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية حين قذفها هلال بشريك بن سحماء: انظروه يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء، يعني ابن يعني الزاني. وأيضا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. نعم.
وارثة كانت أو لا.
نعم.
لعموم قوله تعالى: وبناتكم.
نعم.
وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لقوله تعالى:
وكل أخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، وهي كل أنثى شاركتك في أحد أصليك أو مجموعهما، يعني الأب أو الأم أو الأب والأم، لقوله تعالى: إيش؟
وأخواتكم.
وأخواتكم. نعم.
وبنتها، أي بنت الأخت مطلقا، وبنت ابنها.
نعم. أي وبنتها، أي بنت الأخت مطلقا، أي بنت الأخت لأبوين أو لأب أو لأم مطلقا. نعم.
وبنت ابنتها،
وبنت ابنها، يعني وإن نزل. نعم.
وبنت ابنتها وإن نزلت، لقوله تعالى: وبنات الأخت.
نعم. وهي كل امرأة انتسبت إلى أخت بولادة من أي جهة كانت الأخت، فيشمل الأخت لأبوين أو لأب أو لأم، وبنات أولادها. نعم.
وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه،
وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه، وهي كل امرأة انتسبت إلى أخ بولادة من أي جهة كانت، من أي جهة كان الأخ، فيشمل الأخ الشقيق أو لأب أو لأم.
أي ابن الأخ وبنتها، أي بنت بنتي ابن أخيه.
نعم. وإن سفلت،
وإن سفلت، لقوله تعالى: وبنات الأخ،
لقوله تعالى: وبنات الأخ. نعم.
وكل عمة وخالة وإن علتا من نعم. جهة الأب أو الأم.
وكل عمة وخالة وإن علتا, يعني تحرم عمة أبيه وعمة جده وإن علا لأنها عمته, وتحرم عمة أمه وعمة جدته وإن علت لأنها عمته, وتحرم عمة العم لأب لأنها عمة أبيه, ولا تحرم عمة العم لأم لأنها أجنبية منه, لأنها أجنبية منه. ها, ما تحرم عمة العم لأم, عمة العم لأب تحرم لأنها عمة أبيه, لكن عمة العم لأم أبيه لا تحرم لأنها أجنبية. وكذلك تحرم خالة العمة لأم لأنها خالة الأب, ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية منه, وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم, ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية. فتحرم كل نسيبة سوى بنت عمه وبنت سوى بنت عمة وبنت خال وبنت خالة. نعم.
لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم.
نعم.
والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه, فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين.
هذا هو القسم الثاني من أقسام المحرمات. قال والملاعنة على الملاعن ولو أكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين. هذه المحرمات على التأبيد, وهذا هو المذهب, ويأتي في باب اللعان. نعم.
ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة.
نعم, هذا القسم الثالث من أقسام المحرمات على التأبيد أي الإرضاع, ولو كان الرضاع بلبن غصبه فأرضع به طفلا, أو أكره المرأة على إرضاع طفل, لأن سبب التحريم لا يشترط كونه مباحا. قال إيش؟ ما يحرم من السبب من النسب, ما يحرم بالنسب من الأقسام السابق, ويحرم بالرضاع. اقرأ.
ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم من
ولو محرما, يعني قصده ولو بغير رضا, أتى بالحليب غصب الحليب من المرأة فأرضعه طفل, فهنا تنتشر الحرمة. قال
من الأقسام السابقة,
من الأقسام السابقة, فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع, كالأمهات وإن علونا والبنات وإن نزلنا والأخوات والأمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت كما سبق, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. واستثنى العلماء من عموم قوله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أربع نسوة, أربع نسوة يحرمن في النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن. الأولى أم الأخ في النسب إيش؟ حرام. أم الأخ في النسب حرام. لماذا؟ لأنها إما أم وإما زوجة أب, وفي الرضاء قد تكون أجنبية فترضع الأخ فلا تحرم على أخيه, لأن تكون من امرأة أخرى فلا تحرم على أخيه. الثانية أم الحفيد ولد الولد, حرام في النسب. لماذا؟ لأنها إما بنت أو زوجة ابن, وفي الرضاع قد تكون أجنبية فترضع الحفيد فلا تحرم على جده, فلا تحرم على جده. الثالثة جدة الوالد في النسب حرام, لأنها إما أم الوالد أو أم زوجة, وفي الرضاع قد تكون أجنبية أرضعت الولد فيجوز لوالده أن يتزوجها. والرابعة أختيش, أخت الولد حرام في النسب, لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاء قد تكون أجنبية فترضى أخت الولد فلا تحرم على الوالد، ترضى أخت الولد لكنها لا تحرم على الوالد. واتفق العلماء أن الرضاء الذي ليس رضاء ضرار أو قصد به إيقاع التحريم يحرم منه ما يحرم من النسب على ما تقدم ذكره. نعم.
إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع.
إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، لأنها أمه. إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع لأنها أمه أو زوجة أبيه، فإن كانت أمه فهي حرام عليه بالنسب، وإن كانت زوجة أمه وإن كانت زوجة أبيه فهي حرام عليه بالمصاهرة. وأما من الرضاع فهي أجنبية، من الرضاع فهي أجنبية. قال وإلا إيش؟
وإلا أخت ابنه.
وإلا أخت ابنه من رضاع، أخت ابنه إن كانت من زوجته فهي بنته، وإن كانت من زوج آخر فهي ربيبته ولو من زوج متأخر. وأما الرضاع فلا تحرم لأنها أجنبية، فلا حاجة إلى الاستثناء لعدم دخولها أصلا إذ هي أجنبية.
فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرضع المرتضع.
فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع، على أبي المرتضع وأخيه من نسب. نعم.
ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه.
ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع أو ابنه الذي هو أخو المرتضع. لماذا؟
لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب.
نعم. لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. طيب وش الضابط لانتشار الحرمة بالرضاء؟ هذا يبغاله، يبغى الجدول، يحتاج جدول. ها الضابط ايش؟ صاحب اللبن، صاحب اللبن ينتشر التحريم الى اصوله وفروعه وحواشيه، الاخوات الإخوة والأخوات دون فروعهم، يعني دون فروع الإخوة والأخوات. والمرضعة المرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم، دون فروع الحواشي. والمرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط دون أصوله وحواشيه، دون أصوله وحواشيه. حطوها في جدول. ها ضعوها في جدول. ويحرم
ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة.
هذا هو إيش القسم إيش
الرابع
من المحرمات على التأبيد، وهن المحرمات بالمصاهرة.
ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع.
قال وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، لعموم قول ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن. نعم. أي عمموا حكمها ولا تفصلوا بين المدخول بها وغير المدخول بها. نعم.
زوجة أبيه ولو من رضاع،
زوجة أبيه وارثا أو غير وارث، ويحرم عليه من وطئها أبوه بملك يمين أو شبهة، ولذلك قال ولو من رضاع كما سيأتي. نعم.
وزوجة كل جد وإن على،
وزوجة كل جد وإن على، سواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، دخل الأب والجد بالزوجة أو لم يدخل، وهذا بالإجماع لما استدل به المؤلف كما ذكره هنا. نعم،
لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ولما روى البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه الراية، قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، فحرم الله عز وجل زوجات الأباء على الأبناء، حرم الله عز وجل زوجات الأباء على الأبناء تكرمة للأباء وإعظاما واحتراما لحقهم أن يطأها ابنه بعده، وكان موجودا في الجاهلية، ولهذا قال تعالى إلا ما قد سلف. نعم، وتحرم أيضا بالعقد
زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع،
زوجة ابنه وإن نزل. فتحرم زوجة الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا، سواء دخل الفرع بزوجته أو لم يدخل،
لقوله تعالى وحلائل أبنائكم،
قال ولو من رضاعة. لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، والحلائل الزوجات، سميت الزوجة حليلة لأنها
حلت
تحل إزار زوجها ومحللة له
دون بناتهن.
نعم، يحرم عليه بنت ابن زوجته
أي ذكره. نعم، أي بنات حلائل آبائه وأبنائه.
نعم،
ودون أمهاتهن
فتحل له ربيبة والده
وولده.
نعم،
فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده.
نعم، من جهة الأب أو من جهة الأم وإن علونا، وهذا قول جمهور العلماء. نعم،
لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم
لما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم.
وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها
والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية كما تقدم قول ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن. نعم،
ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم.
نعم،
وتحرم أيضا الضبائب وهن بنتها أي بنت الزوجة وبنات أولادها
الذكور والإناث، وهذا أيضا بالإجماع. نعم،
وإن نزلنا من نسب أو رضاع.
نعم، وإن نزلنا يعني أي ويحرم بالدخول بنات ربيبه وبنات ربيبته وإن نزلنا
بالدخول، لقوله تعالى وربائبه
من نسب أو رضاع، أي بنت الزوجة وبنت بنت الزوجة من الرضاع وبنت ابن الزوجة من الرضاع،
لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.
نعم،
فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن.
وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم لحديث حبيبة في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، ولم يقيد بالحجر. فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. نعم، بقي بسيط نكمله بعد الأذان. الله أكبر. قال فإن بانت الزوجة
قبل الدخول أو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن، أي الضبائب، لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم.
يقول فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، يعني لكن إذا زنى بامرأة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها كما لو وطئها بشبهة أو حلالا، ولو وطئ أم امرأته أو ابنتها حرمت عليه امرأته، نص عليه الإمام أحمد هذا في رواية الجماعة. فإذا زنى بامرأة فهل تحرم عليه أمها وبنتها وتحرم هي على أبيه وابنه؟ المذهب وهو مذهب الجمهور أن الوطء الحرام يثبت به تحريم المصاهرة بعموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، لأن العبرة بالوطء لأنه سبب للولد فيتعلق به التحريم. عند بعض العلماء عند المالكية والشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الوطء الحرام لا يثبت به تحريم المصاهرة، لا يثبت به تحريم المصاهرة لما روي عن ابن عمر مرفوعا لا يحرم الحرام الحلال. وفي هذا لكن هذا الأثر هذا الحديث أو هذا الأثر فيه عثمان الواقصي وهو متروك، وهو متروك لكن قالوا ثبت يعني عن ابن عباس وعلقه البخاري يعني هذا الأمر. نعم قال إيش؟
ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها.
قال لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني يحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنا في قول عامة الفقهاء وكما ذكرنا قبل قليل. ومن وطئ امرأة
بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه،
هذا هو المذهب من يعني نص عليه لأنه وطئ في الفارج فتنتشر الحرمة كوطئ، ولأنها بنت من وطئ ولأنها بنت من وطئه فحرمت. والخلاف يعني قوي بين أهل العلم هل ينشر يعني الحرام الحرمة أو لا ينشرها. أن قيل أنه لا ينشر الحرمة يدخل في عموم قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم لأنهن غير منصوص عليهن ولا هن في معنى المنصوص، ويجب أن لا يثبت حكم التحريم فيهن، هذا القول بأنهن لا يحرمن فلا يدخلنا في هذا المعنى. والقول الآخر أن العبرة بالوطء وقد وجد الوطء فتنتشر الحرمة مثل ما تنتشر في الوطء الصحيح. والله أعلم. السؤال الأخ يقول الزاني والزانية حكمهما الرجم حتى القتل، طبعا إذا ثبت ذلك بالشهود وثبت ثبوتا شرعيا معتبرا إذا كان محصنين وثبت ذلك بثبوت الشرع المعتبر فإن حكمهما الرجم، إذا كان غير محصنين فإنما يكون الجلد. هذا قال كيف إذا زنت المرأة بأداة الجماع ذكر كلمة وين السائل وش الفايبراتور ذا اللي ذكرت وش هو هذا ليس زين لكنه محرم ولا يجوز لها أن تفعله، هذا مثل الاستمناء ومثل فهذا يكون محرما لكن ليس في حكم الزنا يقول سؤالك أيضا الزانية قد تابت ولكن بعد نكاحها تعترف بأن أبا زوجها هو الذي قد زنى بها. هذا الخلاف اللي ذكرنا، إذا قلنا أن تنتشر الحرمة ولو بالوطئ حتى ولو كان ليس بعقد صحيح فلا تحل للإبن، بل يجب عليه أن يفارقه. القول بأن الحرام لا يحرم الحلال فتبقى زوجة له. نعم. يقول الأخ: ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، وهل ورد في ذلك شيء؟ بعض السلف يرون أن الجمعة مثل صلاة العيد.